بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا هو المجلس 51 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 7 من شهر جمادى الأولى لعام 1443 الهجرة، الموافق 11 من شهر ديسمبر لعام 2021 للميلاد. ومعنا باب ترك الوضوء مما مست النار. الحديث 7 بعد 200 قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. عن عمرو بن أمية الضمري، هو عمرو بن أمية بن خويلد بن ناشرة بن كعب بن ضمرة أبي أمية المدني، أحد أبطال الصحابة رضي الله عنه، له 20 حديثا، أسلم بعد أحد ومات بالشام في خلافة معاوية. يقول عمرو رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة. يحتز من الحز، وهو قطع يتقدر بمبلغ الحاجة، ومنه الحزة يعني القطعة من اللحم، الحز يحتز. قال الخطابي: وفيه بيان جواز قطع اللحم المطبوخ والمشوي بالسكين. لماذا احتاج إلى بيان الجواز؟ لما ستسمعون من ورود النهي. قال حافظ: أخرج أصحاب السنن 3 من حديث المغيرة بن شعبة قال: بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحز لي من جنب حتى أذن بلال فطرح السكين وقال: ما له، تربت يداه. قال ابن بطال: هذا الحديث، أي حز بالسكين أو القطع بالسكين اللحم المستوي، قال ابن بطال: هذا الحديث يرد حديث أبي معشر عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته: لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشوه يعني تأخذ بأسنانك، النهش والنهس، وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود: هو حديث ليس بالقوي. يقول الحافظ: قلت له شاهد من حديث صفوان بن أمية، خرجه الترمذي بلفظ: انهشوا اللحم نهشا فإنه أهنأ وأمرأ، يعني أيسر وأجمل وأطيب. خرجه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم. انتهى. يقول الحافظ: عبد الكريم هو أبو أمية ابن أبي المخارق، ضعيف، لكن أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن صفوان ابن أمية فهو حسن، لكن ليس فيه ما زاده أبو معشر من التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين. يعني هذا الذي عند الترمذي فيه فقط انهشوا اللحم نهشا فإنه أهنى وأمرى، ليس فيه ولا تقطعوه بالسكين، ليس فيه ما في حديث أبي معشر من التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين، وأكثر ما في حديث صفوان أن النهش أولى، وقد وقع في أول حديث الشفاعة الطويل الماضي في التفسير من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم الذراع فنهش منها نهشة الحديث. فابن بطال يقول في حديث المغيرة بن شعبة وفي حديث الباب وفيه القطع بالسكين فيه رد على حديث النهي، وهو حديث ضعيف. الذي عند أبي داود في النهي عن قطع بالسكين هو حديث ضعيف. قال حز: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، أي من تلك الكتف، أي من لحمها النضيج، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين. فدعي إلى الصلاة، وللنسائي عن أم سلمة رضي الله عنها أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال رضي الله عنه، دعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين، أي وضعها على الأرض، أي وضعها على الأرض. وفي رواية البخاري فألقاها والسكين، أي ألقى الكتف مع السكين. والسكين فيها لغتان كما قال النووي رحمه الله، التذكير والتأنيث، يقال سكين جيد وسكين جيدة. سميت سكينا لتسكينها حركة المذبوح، تسكن حركة الذبيحة. قال طرح، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ. وهذا هو موضع الشاهد، ترك الوضوء مما مست النار، لأن هذه شاة مستوية على النار أكل منها وصلى دون أن يتوضأ. قال النووي رحمه الله في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقته، دعي إلى الصلاة. وفيه أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان المنفي محصورا مثل هذا، يقول صلى ولم يتوضأ نفى عنه الوضوء، لأنه القضية مشاهدة وهو حاضر، فيه الشهادة على النفي إذا كان المنفي محصورا. وفيه أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب، الوضوء مما مست النار ليس بواجب. قال المهلب كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف، فأمروا بالوضوء مما مست النار، فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمين. حديث في بعده يقول روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. حديث ابن عباس، دعا بماء، شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض. قال النووي رحمه الله فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن. قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة، ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة، ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه. واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، يعني هذه المضمضة ثابتة، أن يتمضمض الإنسان بعد الأكل لا سيما الأشياء الدسمة. واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، والأظهر استحبابه إلا أن يتيقن استحبابه أولا أي قبل الأكل، إلا أن يتيقن من نظافة اليد من النجاسة والوسخ، واستحبابه بعد الفراغ إلا ألا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا ولم يمسه بها. هذه الخلاصة التي ذهب عليها النووي رحمه الله، وهو القول المشهور، استحباب الغسل قبل الطعام لو كان في اليد شيء، واستحباب الغسل بعد الطعام كذلك لو كان فيها شيء. قال وقال مالك رحمه الله لا يستحب غسل اليد للطعام. مالك كان يرى أن هذا من فعل الأعاجم، قبيل غسل اليد قبل الطعام. مالك لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولا قذر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة. يرى أنه لا يستحب الغسل إلا لو كان عليها قذر فتغسل قبل الطعام، أو كان فيها رائحة بعد الطعام فتغسل. في حديث عباس هنا تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن له دسما، بيان لعلة المضمضة، بيان لعلة المضمضة. والدسم بفتح السين وبسكونها، والفتح أولى كما قال القرطبي. والدسم عبارة عن زفر، زفر الدهن. يقال دسم الشيء بالكسر، دسم يدسم بالفتح، وتدسيم الشيء جعل الدسم عليه. ويقال دسم المطر الأرض بل لها. وفي المصباح الدسم الودك من لحم وشحم. وفي المرقات الدسم ما يعلق باليد والفم عند تناوله نحو اللبن واللحم، ويكون ما يعلق به لزجا غير نقي. وقد روى أبو داود عن أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. لم يمضمض ولم يتوضأ. قال القرطبي: وهذا يدل على أنه ليس من السنن المؤكدة الراتبة، والله أعلم. أي المضمضة بعد شرب اللبن ليس من الأمور المؤكدة. شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. قال: روى مسلم، حديث 9 بعد 200، روى مسلم عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. مسلم رحمه الله راعى الترتيب، بدأ بأحاديث فيها عدم المس، في عدم الوضوء مما مست النار، ثم ذكر هذا الحديث في وفيه الوضوء. الوضوء مما مست النار، عن زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي النجاري أبو سعيد المدني كاتب الوحي وأحد نجباء الأنصار، شهد بيعة الرضوان وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، له 92 حديثا، مات 45. قال أبو هريرة: لما مات زيد مات خير الأمة، أفرضهم زيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمهم بالفرائض. يقول زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار، أي الوضوء من أكل ما مست النار، أي طبخ وسوي على النار. هذا كان في أول الأمر، الوضوء يتوضأ الإنسان إذا أكل شيئا طبخ أو سوي على النار. قال النووي رحمه الله: ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقد الوضوء بأكل ما مسته النار، مما ذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، يعني الخلفاء الأربعة، على ترك الوضوء مما مست النار، وعبد الله بن مسعود أبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت أبو موسى أبو هريرة، وذكر جماعة. قال: وهؤلاء كلهم صحابة، وذهب إليه جماهير التابعين، ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة، كل هؤلاء يقولون إن الوضوء لا يجب ولا ينتقد بأكل ما مس في النار. قال: وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي، وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز. واحتج هؤلاء بحديث: توضأوا مما مسته النار، هناك حديث فيه الأمر هكذا عند مسلم، توضأوا مما مسته النار. واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار، وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين. الجمهور، الجماهير، أهل العلم، المذاهب الأربعة، الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدون، يرون عدم وجوب الوضوء مما مست النار، فأجابوا عن حديث توضأوا مما مست النار وعن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين. أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه، منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة. إذن النسخ. والجواب الثاني أن المراد بالوضوء الوضوء مما مست النار غسل الفم والكفين، يعني الوضوء اللغوي غسل الفم والكفين. قال النووي: ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول عمر بن عبد العزيز وأبي قلابة وأبي مجلس، ثم أجمع العلماء وبعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، انتهى كلامه. وجمع الخطابي رحمه الله بوجه آخر، وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. سيكون عندنا ثلاثة أجوبة عن حديث توضأ مما مست النار وحديث الوضوء مما مست النار. الجواب الأول أن هذا منسوخ، منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أو يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي غسل اليدين والفم، غسل الكفين والفم، أو يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب، على الاستحباب وليس على الوجوب. الحديث الذي بعده قال: روى مسلم عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط، أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. هذا الذي فيه الأمر. عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض، ويقال إبراهيم بن عبد الله بن قارض، وهما شخص واحد كما بيّن الحافظ في التهذيب، وحليف بني زهرة. عبد الله بن إبراهيم بن قارض روى عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة ومعاوية وابن أبي سفيان وعن السائي بن يزيد وغيره، ورأى عمر وعليا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب إنه صدوق. عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، على المسجد أي على سدة المسجد على بابه، أو في المسجد، وتكون على بمعنى فيه، يتوضأ في المسجد. ولهذا قال النووي: هذا دليل على جواز الوضوء في المسجد. قال: وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه، جواز الوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا. وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال، أي أبو هريرة: إنما أتوضأ من أثوار أقط. قال هروي: أثوار جمع ثور، وهي قطعة من الأقط، والأقط هذا طعام معروف يصنع من اللبن، يصنع من اللبن ويطبخ على النار، وهو المذكور في حديث زكاة الفطر، صاع من أقط، فهذا طبخ على النار. فأبو هريرة يقول: إنما أتوضأ من أثوار من قطع أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. والجواب عنه كما تقدم أن هذا منسوخ أو محمول على الاستحباب. لكن هل هنا نذكر الجواب الثالث أنه محمول على غسل الكفين؟ لا يقال هنا أنه غسل الكفين والفم، لأن أبا هريرة توضأ الوضوء الشرعي، توضأ الوضوء الشرعي، والراوي أدرى بما رواه. هذا يعني أن أبا هريرة فهم من حديث توضأ من مست النار، فهم أنه الوضوء المعروف، الوضوء الشرعي، لهذا توضأ الوضوء الشرعي، توضأ الوضوء الشرعي. وهنا أختنا تسأل عن هل هذا خاص باللحم؟ ليس خاصا باللحم، هذا الأقط من اللبن، أي شيء وضع على النار كان مستحبا ومأمورا به أن يتوضأ الإنسان من أكل أي شيء وضع على النار، خبز مثلا، خبز على النار والأقط هذا، وأي طعام لحم أو غيره، ثم كما قلنا نسخ أو حمل الأمر على الاستحباب. قال المؤلف: روى البخاري عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله، سعيد بن الحارث بن أبي المعلى الأنصاري قاضي المدينة رحمه الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه سأله عن الوضوء، أنه سأله عن الوضوء، طيب أنا أجبت السؤال هذا، أنه سأله عن الوضوء مما مست النار، مما مست النار أي بالطبخ ونحوه، سأل جابر عن الوضوء مما مست النار، سأله عن الوضوء منه، فقال لا يجب، لا يجب. يقول جابر: قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، لا نجد مثل ذلك أي ما مست النار، لا نجد ما مست النار هذه، يعني كان كما في حديث عائشة: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، فيعيشون على التمر على الماء. قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك أي ما مست النار من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. لم يكن لنا مناديل جمع منديل، وهو ما يمسح به، والمسح بالمنديل جائز، مسح بالمنديل بعد الطعام جائز، ولكن ينبغي أن يكون بعد لعق الأصابع إذا كان عليها شيء من الطعام، لما روى مسلم من حديث جابر: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابها من أذى وليأكلها ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. المقصود بالبركة كما يقول النووي ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من الأذى، ويقوي على الطاعة والعلم، ويقوي على الطاعة، قال: والعلم عند الله، ويقوي على الطاعة. فالمسح بالمنديل جائز إذا وينبغي أن يكون بعد لعق الأصابع. يقول هنا جابر: ولم يكن لنا مناديل إلا أكفنا، جمع كف، وسواعدنا جمع ساعد، وهو العضد من المرفق إلى من المرفق إلى الكتف، لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا أي نمسح بها أثر الطعام، ثم نصلي ولا نتوضأ، لا نتوضأ مما مست النار. ومضى معنا حديث جابر الذي ذكره النووي، هو عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولفظ أبي داود: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. ثم انتقل المؤلف حفظه الله إلى باب مهم، قال: باب الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. الأمر بالوضوء من لحوم الإبل أي من أكل لحوم الإبل. روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. عن جابر بن سمرة وهو صحابي ابن صحابي أبوه سمرة ابن جندب، سمرة ابن جنادة ابن جندب ابن حجير ابن رئاب ابن حبيب ابن سواءه السوائي أبو عبد الله الكوفي، نزل الكوفة وابتنى بها دارا في بني سواءه. توفي سنة 74 في زمن ولاية بشر بن مروان على العراق، وله 146 حديثا رضي الله عنه. جابر بن سمرة أن رجلا أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم أي من أكل لحومها؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، بحذف إحدى التاءين. إن شئت فتوضأ، إن شئت فتتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، حذف التاء، أي أن الوضوء غير لازم، أي أن الوضوء غير لازم. قال السائل أتوضأ، هنا حذف الهمزة، ما قال أتوضأ، حذف همزة الاستفهام لعلمها من الأول. أتوضأ من لحوم الإبل أي هل، أي هل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، وجاء بالأمر هنا فتوضأ. وهذا الحديث فيه حجة لأحمد بل لأصحاب الحديث في إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل. قال الخطابي رحمه الله ذهب في المعالم، ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل عملا بظاهر هذا الحديث، وإليه ذهب أحمد بن حنبل. أما الجمهور فحملوا هذا الحديث على الوضوء اللغوي أي غسل الكفين والفم، أو قالوا هو منسوخ بأحاديث ترك الوضوء مما مست النار. يعني عندهم جوابان، توضأ من لحوم الإبل يعني اغسل الكفين والفم، وضوء لغوي لأن لحم الإبل فيه يعني زفر وزهومة، أو أنه منسوخ بحديث ترك الوضوء مما مست النار. لكن لا تصح دعوى النسخ هنا لأنه فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل، كلاهما مسته النار. وأيضا فإن الإمام أحمد عمل بالحديث فيقول ينتقض وضوء من أكل لحم الإبل ولو أكله نيئا، ولو أكله نيئا لا علاقة له بمس النار. وسترون كلام النووي رحمه الله في تضعيف حجة الجمهور. القرطبي يبين هنا فهم الجمهور الحديث، يقول هذا الوضوء المأمور به من لحوم الإبل المباح من لحوم الغنم هو اللغوي، الوضوء اللغوي. قال ولذلك فرق بينهما لما في لحوم الإبل من الزفورة والزهم. قال وعلى تقدير كونه وضوءا شرعيا فهو منسوخ بما تقدم. فالجمهور عندهم جوابان، أنه منسوخ أو المقصود الوضوء اللغوي. حديث جابر بن سمرة هذا بين في الوضوء من لحم الإبل، وعندنا كذلك حديث البراء بن عازب، يعني هذان الحديثان عمدة الباب. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، أيضا بالأمر. وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. هذا الحديث كما سمعتمه عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، ووهم النووي رحمه الله فعزاه المسلم في موضعين في شرح مسلم وفي المجموع عزا الحديث هذا حديث البراء عزاه المسلم. قال الإمام إسحاق بن راهوية صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول وهذا المذهب مذهب أحمد وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وقال في المجموع واحتج أصحابنا بأشياء ضعيفة في مقابلة هذين الحديثين فتركتها لضعفها. والمعتمد للمذهب أي للشافعية حديث جابر المذكور كان آخر الأمرين يعني النسخ. قال ولكن لا يرد عليهم، لا يرد على الحنابلة، لأنهم يقولون ينتقض بأكله نيئا، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فما له علاقة حتى لو كان لم تمسه النار فإنه ينقض. وأصحابنا يقولون هو محمول على أكله مطبوخا لأنه الغالب المعهود. قال وأجاب الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء بجوابين، أحدهما أن النسخ بحديث جابر كان آخر الأمرين، والثاني حمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة. قال وخصت الإبل بذلك لزيادة سهوكة لحمها الزهومة، وقد نهي أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها. قال النووي وهذان الجوابان اللذان أجاب بهما أصحابنا ضعيفان. أما حمل الوضوء على اللغوي فضعيف، لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في كتب الأصول. وأما النسخ فضعيف أو باطل، لأن حديث ترك الوضوء من مسة النار عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص يقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده. يعني حديث الإبل الوضوء من لحم الإبل حتى لو كان متقدما على حديث جابر كما آخر الأمرين فلا تعارض بين عام وخاص، يخصص العام ولا نذهب إلى دعوى النسخ، فالنسخ ضعيف أو باطل. ثم قال النووي انتبهوا لهذه الجملة، قال وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة والله أعلم، انتهى كلامه. ما الذي يريد من قوله أقرب ما يستروح إليه؟ يعني أقرب ما يميل إليه الإنسان ويعمل به قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة. هذا القول من النووي رحمه الله يوهم أن الخلفاء الراشدين لا يرون الوضوء من لحم الإبل، وهذا غير صحيح، هذا غير ثابت عنهم، بل الذي روي عنهم هو ترك الوضوء مما مست النار، وهذه مسألة مختلفة. قد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نسبة هذا القول إلى الخلفاء الراشدين، فقال كما في القواعد النورانية، قال وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم كانوا يتوضؤون أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، هذا شيء آخر. قال وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، هذا لأجل أنه لحم إبل، وإلا فلحم الغنم تمسه النار ولحم البقر. قال كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر، وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي. هل يقول الإنسان الآن إنه لا يتوضأ من المذي لحجة أنه سمع أنه لا يتوضأ من مس الذكر، هذا شيء وهذا شيء. فلا يتوضأ من مسة النار مختلف عن لا يتوضأ من لحم الإبل. لا يتوضأ من مسة النار كان مقتضاه أنه لا يتوضأ لا من الإبل ولا من الغنم ولا. ثم تمام الحديث قال: أصلي في مرابض الغنم. السائل يسأل: مرابض الغنم جمع مربض، مربض بكسر أوله وفتح الباء فتح الموحدة بعدها معجمة، وهو للغنم المربض للغنم كالمعاطن الإبل كما ذكر الفتح. قال أهل اللغة: هي مباركها، مرابض الغنم مباركها ومواضع مبيتها ومواضع وضعها أجسادها على الأرض لاستراحة. قال ابن دريد: ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع، مرابض، مرابض الخيل، مرابض السباع، أماكن بياتها وأماكن راحتها. أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، وفيه دليل على طهارة بول الغنم، ومثله بول ما يؤكل لحمه، بول الغنم وبول البقر وبول الماعز وبول الإبل. وفي ذلك خلاف مشهور، وفي ذلك خلاف مشهور. لخص هذا الخلاف ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري، في شرح البخاري. قال ابن بطال: اختلف العلماء في طهارة أبوال، في طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، فذهب عطاء والنخعي والزهري وابن سيرين والحكم والشعبي إلى أنها طاهرة، وهو قول مالك والثوري والليث ومحمد بن الحسن وزفر والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق. مالكية والحنابلة يرون طهارة بول ما يؤكل لحمه. قال: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الشافعي وأبو ثور: الأبوال كلها نجسة. انتهى الكلام ابن بطال. والصلاة في مرابض الغنم جائزة اتفاقا كما حكاه ابن بطال والنووي وغيرهم، بل قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه قال: لا أكره الصلاة في مراحل الغنم إذا كان سليما من أبوالها وأبعارها. يعني الشافعي علق الأمر على مسألة عدم وجود الأبوال والأبعار، لأن الأبوال عنده كلها نجسة. قال السائل: أصلي، قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. ومبارك الإبل جمع مبرك، وهو محل بروكها واضطجاعها، وجاء النهي عن الصلاة في أعطانها. يعني هذا الحديث فيه مبارك الإبل، لكن جاء عن أعطان الإبل، كما في حديث عبد الله بن المغفل. وأعطان الإبل تختلف عن مباركها كما سنسمع. في حديث عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. يأتي بيانه إن شاء الله. خلقت من الشياطين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، ومثله عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه، وليس فيه فإنها خلقت من الشياطين. قال الحافظ: المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. معاطن إبل هو المكان الذي بعد أن تنهل من الماء وتجلس، فالمكان القريب من الماء. المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة، وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل هو مأواها مطلقا. نقله صاحب المغني عن أحمد، انتهى كلام الحافظ. قيل هو مأواها، هذا مذهبنا، مذهبنا مذهب الحنابلة، أن الصلاة في أعطان الإبل لا تصح، لا تصح للنهي. وأعطان الإبل أماكن أماكن مبيتها. قال في المنتهى وشرحه، في شرح المنتهى: ولا تصح أيضا تعبدا. جعلوا هذا الحكم تعبديا، ليس معللا. لا تصح تعبدا صلاة في أعطان إبل جمع عطن فتح الطاء وهي المعاطن، جمع معطن، أعطان جمع عطن، ومعاطن جمع معطن بكسرها، لحديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مدارك الإبل، رواه أحمد أبو داود. وقال ابن خزيمة لم نرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح، وهي الأعطان ما تقيم فيها الإبل وتأوي إليها طاهرة كانت أو نجسة، فيها إبل حال الصلاة أو لا، لعموم الخبر المكان اللي هو حوش الإبل مكان إقامتها، حتى لو كانت فارغة عندما أراد أن يصلي فلا يصلي. قال وأما ما تبيت فيه الإبل في مسيرها، يعني ليس مكان الإقامة الدائم بل في الطريق باتت في مكان، ما تبيت فيه الإبل في مسيرها أو تناخ فيه لعلفها أو سقمها، أي في الطريق، فلا يمنع من الصلاة فيه لأنه ليس بعطن. فالعطن على المذهب مكان إقامتها والمكان الذي تأوي إليه فيها، وكما وهو أمر تعبدي، المنع هنا تعبدي. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النهي معلل، النهي عن الصلاة في أعطان الإبل معلل، واختلفوا في العلة قال القرطبي رحمه الله، أولا دلل القرطبي على طهارة أبوال الغنم، قال وإباحة الصلاة في مرابض الغنم دليل لمالك على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه، لأن مرابضها مواضع ربوضها وإقامتها ولا يخلو عن أبوالها وأرواثها. مرابض الغنم لا تخلو من أبوال الغنم وأرواثها، إذا كنا نصلي فيها فيدري على طهارة فضلاتها. قال وأما نهيه عن الصلاة في معاطي الإبل فليس لنجاسة فضلاتها بل لأمر آخر سيذكره، أو لأنها لا تخلو غالبا عن نجاسة من يستتر بها عند قضاء الحاجة. يعني كان العرب إذا أراد إنسان يقضي حاجته يمكن يأتي عند جمل ويستتر به، ولا يفعلون هذا عند الغنم، فيقول إنه الغالب أنها لا تخلو عن نجاسة حولها، أو لئلا يتعرض لنفارها في صلاته تنفر عليه، أو لما جاء أنها من الشياطين. قال وهذه كلها مما ينبغي للمصلي أن يتجنبها. قال ومع هذه الاحتمالات لا يصلح هذا الحديث للاستدلال به على نجاسة فضلاتها. هذه جملة جيدة، يعني لو أن إنسانا قال إن بول الإبل نجس بدليل النهي عن الصلاة في مرابضها، فيقال له النهي عن الصلاة في أعطانها محتمل لأشياء كثيرة، فمع الاحتمال يسقط الاستدلال. ثم هو معارض بحديث آخر أوضح في شرب أبوال الإبل، قال القرطبي وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالها. شرب العرنيين من عرنة لما جاءوا المدينة ومرضوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا للإبل، إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها. قال ولا يلتفت إلى قول من قال إن ذلك لموضع الضرورة، القائلون بنجاسة أبوال الإبل يقولون إنما شربوا أبوال الإبل للضرورة، ضرورة العلاج. القرطبي يقول لا يلتفت إلى من يقول إن ذلك لموضع الضرورة، لأننا لا نسلم وجود الضرورة، إذ الأدوية في ذلك للمرض الذي أصابهم كثيرة، ولو كان ذلك للضرورة لاستكشف عن حال الضرورة ولسأل عن أدوية أخرى حتى يتحقق عدمها، ولو كانت نجسة لكان التداوي بها ممنوعا أيضا بالأصالة كالخمر. ألا تراه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، ولم يلتفت للحاجة النادرة التي تباح فيها كإزالة الغصص بجرعة منها عند عدم نائع آخر. قال القرطبي وحاصله أن إخراج الأمور عن أصولها وإلحاقها بالنوادر لا يلتفت إليه لأنه خلاف الأصل. انتهى كلامه، لا يحمل على الضرورة، هذا خلاف الأصل. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اضطروا ولا سألهم عن دواء آخر. وحديث عبد الله بن مغفل، انتهى كلام القرطبي، قلت حديث عبد الله بن مغفل صريح في أن العلة في منعنا من الصلاة في أعطان الإبل، العلة كونها خلقت من الشياطين، أن الإبل خلقت من الشياطين. وقد رواه أحمد بلفظ لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهيئتها إذا نفرت، وصلوا في مراح الغنم فإنها هي أقرب من الرحمة. وهذا إسناد حسن. هنا يقول فإنها من الجن خلقت. قال ابن رجب رحمه الله في بيان العلة هذه وبيان معنى خلقها من الشياطين، قال وعلله أصحاب الشافعي بأنها تنفر، الإبل تنفر، فربما قطعت على المصلي صلاته، وهذا ضعيف لوجهين، أحدهما أنه يبطل هذا التعليل بالصلاة إلى البعير، إنه صلى الله إلى بعير، ولكن في كلام الشافعي ما يدل على كراهته، كراهة الصلاة إلى البعير. والثاني أنه ينتقض، هذا التعليل ينتقض بما إذا لم تكن الإبل في أعطانها، فإن الكراهة لا تنتفي بذلك. والمنصوص عن الشافعي التعليل بما ورد، يعني على قول الشافعي أن العلة هي أنها تنفر، طيب لو كانت في غير أعطانها تقولون بالكراهة؟ قال والعلة والمنصوص عن الشافعي التعليل بما ورد به النص أنها خلقت من الشياطين. قال الشافعي وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها جن من جن خلقت، قال الشافعي هذا دليل على أنه إنما نهى عنها كما قال حين نام عن الصلاة اخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شيطان، فكره أن يصلي قرب شيطان، وكذا كره أن يصلي قرب الإبل لأنها خلقت من جن لا لنجاسة موضعها. وذكر أبو بكر الأثرم معنى هذا أيضا، يعني الإمام أحمد، وأنه إنما كره الصلاة في معاطن الإبل لأنها خلقت من الشياطين. قال ابن رجب وقد فسر ابن قتيبة خلق الإبل من الشياطين بأنها خلقت من جنس خلقت منه الشياطين. قال وورد في حديث آخر أنها خلقت من أعيان الشياطين، يريد من نواحيها وجوانبها. قال ولم تزل العرب تنسب جنسا من الإبل إلى الحوش، فتقول ناقة حوشية وهي أنفر الإبل وأصعبها، ويزعمون، يزعم العرب أن للجن إبلا بميلاد الحوش، بلاد سموها الحوش، وأنها ضربت في نعم الناس، جاء فحول من الإبل فضربت من الضراب، يعني اتيان الإبل، ضربت في نعم الناس في إبلهم فنتجت منها هذه الحوشية. فعلى هذا يجوز أن يراد أنها خلقت من نتاج نعم الجن، أنها خلقت من نتاج من أولاد إبل الجن لا من الجن نفسها. انتهى كلامه. في الصحاح يقول جهري أصل الحوش زعموا بلاد الجن من وراء رمل بيبرين لا يسكن أحد من الناس، ويقال إن الإبل الحوشية منسوبة الحوش وهي فحول جن تزعم العرب أنها ضربت في نعم بعضهم فنسبت إليها. ابن رجب يقول بعد ذلك ويجوز أنها خلقت في أصلها من نار كما خلقت الجن من نار، يعني أصل الجن قد يكون أول أصل الإبل عفوا قد يكون أول الإبل خلق هكذا مما خلقت منه الجن، خلقت من نار، يجوز أنها خلقت في أصلها من نار كما خلقت الجن من نار ثم توالدت كما توالد الجن. الناس بنو آدم خلق أبوهم من تراب ثم توالدوا، يخلقون من نطفة، الجن خلق أبوهم من نار ثم يتوالدون، فقد يكون الإبل أصلها خلقت من نار أو خلقت من شيطان، من الشياطين خلقت، أو خلقت من نعم الشياطين أو نعم الجن، كل هذا وارد. قال: وقال أبو عبيد: المراد أنها في أخلاقها وطبائعها تشبه الشياطين. انتهى كلام الرجل، ولكن ظاهر الحديث أنها من الجن خلقت، وأنها خلقت من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل. فالمعنى والله أعلم أنها خلقت مما خلقت منه الشياطين، أو خلقت من أصل الإبل خلق من شيطان أو من النار أو من نعم الجن. ثم نختم بهذا الحديث. قال المؤلف: باب جواز أكل المحدث الطعام. أي إذا كان الإنسان محدثا جاز أن يأكل الطعام ولا يتوضأ. روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ، أريد أن أصلي فأتوضأ. روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء، أي طلبوا منه الوضوء لأجل الأكل، إن هو الآن ما أكل، أتي بطعام فطلبوا ذكروا له يعني أن يتوضأ قبل أكل الطعام، فقال: أريد، بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري، أي هل أريد أن أصلي فأتوضأ. في رواية لمسلم فقال: لما أصلي فأتوضأ، هل أريد الصلاة؟ إنما أريد الطعام. فهذا الدليل على جواز أكل المحدث للطعام دون أن يتوضأ. قال النووي رحمه الله: وهو استفهام إنكاري، ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة، وأنا لا أريد أن أصلي الآن. والمراد بالوضوء الوضوء، قال: والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي، لأنه ذكره في مناسبة الصلاة، وحمله القاضي عياض على الوضوء اللغوي غسل اليدين، وجعل المراد غسل الكفين، وحكى اختلاف العلماء في كراهة غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه، وحكى الكراهة عن مالك والثوري رحمه الله. قال النووي: والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعي، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت: يدل على أن المراد الوضوء الشرعي قوله أريد أن أصلي فأتوضأ، لأن الصلاة لا تتأتى إلا بالوضوء الشرعي. وهذا الحديث دليل على أن المحدث له أن يأكل الطعام دون أن يتوضأ. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.